السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرام، وهو الكتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وهنا قبل أن نحن وصلنا إلى معرفة علامات الإعراب، بالنسبة لإخوان يسألون عن البرنامج ووضعه، للتنبيه، البرنامج إن شاء الله تعالى في 5 مراحل، وكل مرحلة لا يصعد إليها إلا من تجاوز المرحلة التي قبلها. ونحن في الرياض سنكرر هذا البرنامج أو بعض مراحله، وعلى الأقل المرحلة الأولى سنكررها السنة القادمة. بعد السنة، بعد شهر كامل من البرنامج، سيكون هناك اختبار شامل لجميع المتون مع شروحها، والذي يتجاوز هذه الشروح هو الذي ينتقل إلى المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثانية إذا قضاها انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، وإنما ينتقل إليها الذي تجاوز الاختبار، وهكذا حتى ننهي الخامسة، ثم نرجع مرة ثانية، نبدأ بالأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، على هذه الطريقة. وكل مرحلة سنجري لها اختبارا، والمتجاوزون له هم الذين ينتقلون للمرحلة التي بعدها، والذي ينهي المراحل الخمس هو الذي يستحق على ما كانت عليه طريقة أهل العلم الإجازة العامة، وسنجيزه عامة إن شاء الله تعالى، مع أن الإجازة ما ينبغي نعتني بها، نحن نعتني بالفهم أولى من الإجازة، وإن كانت من خصائص الأمة، لكن سندرجها بهذا النحو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهينا إلى باب معرفة علامات الإعراب. نعم،
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في 2 موضع: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء 5، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره. وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن له 4 علامات: هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالرفع له 4 علامات: واحدة أصلية هي الضمة، و3 فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء 5، نحو محمد، ومنه محمد في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمحمد اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. الآن تشتغل بإيش؟ معرفة أنه اسم مرفوع، وليس ما هو حكم الرفع هنا، أهو الفاعل أو اسم كان أو غير ذلك، وإنما اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت فيه صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت فيه صورة مفرده، نحو رجال، جمع رجل، ومنه رجال في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فرجال إيش؟ اسم مرفوع، نريد العلامات الآن، اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، هو الجمع الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده إيش؟ مؤنث، وأضيف إلى التأنيث، قلنا جمع المؤنث السالم أضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة يعني في قولنا جمع مؤنث سالم لأن المفرد فيه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات، جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والأولى أن يقال في هذا الموضع الاسم الذي ختم بألف وتاء ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. فالهمدات ختمت بألف وتاء، وهي جمع تكسير، وهي جمع تكسير صح؟ ها وش هي؟ شيبو هاجر، احنا نعرف انها جمع هند وليست جمع هندي، لان هندي يجمع على خنود، لكن هل هي جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا ايش؟ احسنت. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، لكن الحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم ولا تكسير؟ ولا تكسير؟ إيه لا، هو الآن جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ تكسير. حمام مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، إذا ما تصير مؤنث سالم وإنما جمع تكسير. وأولات ختمت بألف وتاء، أولات وليست جمعا، ختمت بألف وتاء وليست جمعا وإنما اسم جمع. وعرفات ختمت بألف وتاء وهي اسم موضع. فالأولى التعبير بما يدل على العموم حيث يندرج فيه جمع المؤنث السالم وغيره. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. الأخ نبه، وين حنا هالحين؟ تضيع في الشرح كذا. لا لا، أقصد بس هذا أنك تحضر متن معك شرح ما تستفيد، يعني يضيعك الشرح اللي ها هنا. لذلك احنا دائما نقول الاخوان جيبوا المتون فقط، انت يمكن اول مره تحضر ثاني مره، يعني تعرف هالقاعده عندنا؟ طيب هذه مضره، ما تنفعك، ينفعك تاتي بمتن مفرد حتى تستفيد. المتون موجوده في مركز التصوير، حضورك بها انفع من حضورك بشيء يشتت ذهنك، ما تستفيد. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء من لواحقه، وهي نون الاناث ونون التوكيد، سواء كانت الثقيلة أو المخففة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة. خمس لواحق: نون الإناث ونون التوكيد وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. نحو يغفر، ومنه قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وشرطه ألا يتقدمه عامل ناصب ولا جازم كما سيأتي. وشرطه ألا يتقدمه عامل ناصب ولا جازم، لأنه إذا تقدمه عمل فيه، فإذا تقدمه ناصب عمل فيه بماذا؟ بالنصب، وإذا تقدمه جازم عمل فيه بالجزم. وإذا اتصل بآخره نون الإناث التي يسمونها نون إيش؟ النسوة. قلنا الأولى تسميتها نون الإناث لماذا؟ إيش؟ ما سمعت. لا ما قلنا سذا، لا الإناث، أي لأن الإناث تشمل العاقلات وغير العاقلات، أما النسوة تختص بالعاقلات. فإذا اتصلت بآخره نون الإناث التي تسمى نون النسوة أو نون التوكيد فإنه لا يكون معربا، بل يكون مبنيا على السكون في الأول ومبنيا على الفتح في الثاني. إنه يكون مبنيا على السكون في الأول ومبنيا على الفتح في الثاني، يعني إذا اتصلت بالفعل المضارع إحدى هذين النونين خرج من الإعراب إلى البناء، فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. أما إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه معرب، لكنه لا يكون مرفوعا بالضمة، وإنما يرفع بثبوت النون كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم بواو ونون أو بياء ونون، وأضيف إلى المذكر ليش؟ لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السالم لأنه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. فالمؤمنون إيش؟ اسم مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيفت للكاف فهي بكسرها حموك، وربما يطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فتح الكاف فيقال حموكا، فيصح أن يكون بالكسر وهو الأقوى، ويصح أن يكون بالفتح، فتقول أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذا الأقوى، لأن الحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فالخطاب موجه، الإضافة متعلقة بها، ويجوز أن يكون مرادا به قرابة الرجل من جهة زوجته. وذو هي خامسها، ولا تختص بالإضافة للمال، لكن لماذا قلنا ذو مال؟ لأن المصنف قال وذو ذو مال، فنحن في الشرح لما قلنا وذو مال، وهي لا تختص بالإضافة للمال، ولو أن المصنف أضافها للعلم لكان أشرف وأليق بالمحل، أو لا؟ المثال لا يراد للقاعدة كما يقولون، بل الأولى مراعاة الحال. الحال نحن في علم الآن، تخرجنا إلى المال ما ينبغي، ينبغي أن تجعل كل مثال يدعم العناية بالعلم ويحملك على رعايته. ولذلك قدماء النحويين كانوا يعتنون بالشواهد القرآنية، وانظر مغني اللبيب كم فيه آية كثير، حتى أن بعضهم أفرد إعراب القرآن الوارد في مغني اللبيب لابن هشام. أما المتأخرون فصار وكدهم ضرب زيد عمرا ومررت بزيد، واليوم لا، الأمثلة ارتفعت الأسهم ورخص الحديد، هذه الأمثلة، وهذا من الغلط بمكان، لأن مخاطبة القلوب ينبغي أن ترعى في كل حال بما يصلحها، فإنه وإن كان المقصود المثال النحوي فاعتني بمثال ينتفع به الناس، فإن هذا هو العلم المراد من العلم، فإن العلم كما قال الشافعي العلم ما نفع، فما لا ينفع لا فائدة منه. فإذا قلت في المثال في القاعدة أخوك وفوك وحموك وذو مال، أثر هذا القرب للدنيا، والعلم إنما يراد للإعلام بحقيقة الدنيا والحمل على الزهادة فيها، أما ضرب الأمثلة بما يقرب منها فهذا غير نافع. ومنه الاشتغال أيضا بالعلوم الحادثة من النوازل دون غيرها، كالمسمين بالفقهاء الماليين أو الاقتصاديين، فإن هذا يضرهم ولا ينفعهم، فإنه إذا جعل شغله فقط المال صار من جملة أهله وليس وخرج من جملة أهل الله، فإن أهل الله إنما يريدون بيان الأحكام دون التخصص فيما يقربهم من الدنيا. وأما الولوج فيها بحيث يكون أشبه بمخبر اقتصادي عن حال الأسهم والصكوك والسندات وما يرتفع وما ينزل منها وأسباب ذلك، هذا ليس من الفقه في شيء، بل هذا حال أهل الدنيا. وطالب العلم ينبغي له أن يجتنب الفقاعات الصابونية التي تخرج بين زمن وآخر، فإن الفقاعات الصابونية إذا دخل فيها الإنسان ضرته، فكل فترة من الزمن يخرج لنا شيء فيتسارع الناس إليه. فمثلا في أيامنا هذه خرج ما يسمى بالإصلاح الديني، وهم يتسابقون إليه زرافات ووحدان، وقبله كانت البرمجة العصبية، وقبله كان فقه الواقع، وقبله أشياء وأشياء، هذه فقاعات تنضي مع الزمان، والذي يبقى ما كان لله. قيل لمالك رحمه الله تعالى: قد صنف الناس الموطئات وصنفت أنت موطئا، فقال رحمه الله: ما كان لله بقي. ويصدق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأما الزبد فيذهب جفاء، فالزبد يغر الناس بمظهره انتفاخا وابتهاجا فيغرون به كالسراب، فإذا تسارعوا فيه هلكوا. وهذا هو الملحوظ في هذه الفقاعات التي تخرج بين فترة وأخرى. وينبغي أن يتمسك طالب العلم بما كان عليه الأوائل، ولا تغتر بكثرة الهلكة، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولو استقرأ الإنسان تاريخ القومية العربية لوجد ممن هلك فيها رجلا كان تبوأ عمادة كلية الشريعة، والزبد يذهب وما ينفع الناس يبقى، فكان المضحوك بهم من العلماء في ذلك الزمان كابن باز وابن عثيمين، وأنهم اغتالتهم متغيرات العصر وحوادثه وتجدد الفكر وثورته، فلا محل للتقليديين فيه، فما هي إلا سنوات خداعات. وإذا طوفان التغير يجتال المتغير، وأما الثابت فهو طوط راسخ. فينبغي أن يثبت الإنسان نفسه بهذه المعاني، ولا يغتر بما يجري عليه الناس في رسومهم وأحوالهم. واعلموا أيها الإخوان أن ما أراده الله يكون، وأن ما أراده الخلق ولم يرده الله لا يكون. واعتبروا هذا في حال أناس لم تكن لهم قنوات فضائية تشيد بهم، ولا مداحون يمدحونهم، ولا أعمدة صحفية يكتبون فيها، ولكنهم كانوا يعلمون الناس العلم، فكتب الله عز وجل بقاءهم وطوى ذكر غيره. فهذا عبرة الله في المتأخرين، نذير حسين الدهلوي رحمه الله المتوفى 320 بعد 300 والألف، فإن هذا الرجل تخرج به خلق كثير، حتى قال تلميذه عبد الحي الحسني: وأما العلماء من تلاميذه فيجاوزون 1000. تلاميذ العلماء 1000: مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، شمس الحق عظيم أبادي صاحب عون المعبود، سعد بن حمد بن عتيق، علي بن ناصر أبو وادي، وفئام آخرون كلهم من تلاميذه. وكان هذا رجلا هنديا في جامع صغير، ليس الجامع الكبير كذلك في دهلي، لأن الجامع الكبير عليه الذين يتولون الإنجليز، ولا بد أن يضع الإنجليز في الجامع الكبير من يتولاهم. ولكن في مسجد فتح بوري كان الشيخ نذير حسين رحمه الله تعالى، فدرس عليه أناس من أقصى الغرب كعبد الله بن إدريس السنوسي الطنجي المغربي، وأناس من أقصى الشرق كمحمد شينغهاي من الصين. وبقي ذكر نذير حسين، ولا قنوات ولا إعلام ولا صحف ولا مدح ولا ثناء، ولكنه عرف الله فأشاع الله سبحانه وتعالى ذكره. فينبغي أن يثبت طالب العلم نفسه على الحق، وأن يعزز هذا فيه، وأن يجتنب السنوات الخداعات التي تخرج في كل برهة من الزمن، فإن من ورائكم السنوات الخداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون في زمن بعد زمن. جر هذا المثال الذي ذكره المصنف في قوله: وذو مال. وزاد بعضهم هنوكا، وهو كناية عما يستقبح، والأشهر فيه إعرابه بالحركات. أما إعرابه بالحروف فلغة قليلة، ولهذا أهمل ذكره في المختصرات، فالمجمع عليه منها هو ما ذكر دون هنوك، وهنوك سادسة في لغة قليلة، سادسة في لغة قليلة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير. فأبو اسم مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وهذه الأسماء الخمسة لا تعرب بالحروف، ومن جملتها الواو في الرفع إلا بشروط. وهذه الشروط نوعان: النوع الأول شروط عامة، والنوع الثاني شروط خاصة. فأما الشروط العامة فثلاثة: الأول أن تكون مكبرة غير مصغرة، فإذا قلت أبي وأخي لم تعرب بالحروف. والثاني أن تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعة، أن تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعة. فأبوان مثنى فيعرب بالحروف إعراب المثنى الآتي لا إعراب الأسماء خمسة، وآباء جمع يعرب بالحركات. والشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات، مثل أبي وأخي. أما النوع الثاني من الشروط وهي الشروط الخاصة فهي شرطان: الأول شرط يتعلق بفيك، وهو عدم إلحاق الميم به، وهو عدم إلحاق الميم به، فإذا قلت فم أعربت بإيش؟ بالحركات، فإذا قلت فم أعربت بالحركات. والثاني شرط يتعلق بذو، والثاني شرط يتعلق بذو، وهي أن تكون بمعنى صاحب ليس غيره، وهي أن تكون بمعنى صاحب ليس غيره. والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، وهو الاسم الدال على اثنين الذي لحق بآخره ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، مثنى رجل، ومنه قوله تعالى: وقال رجلان من الذين يخافون. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. ونون المثنى تكون مكسورة، ونون المثنى تكون مكسورة، أما نون الجمع فتكون مفتوحة كما سيأتي. مثلا تقول: إن المسلمين ثابتون على الحق. مسلمين إيش؟ جمع إيش؟ مذكر ولا لا؟ مذكر سالم. النون ما حركتها؟ الفتحة. طيب، مررت بالمسلمين الصادقين، النون ما حركتها؟ فتح، دائم حركتها الفتحة. جاء المسلمون، المثنى دائما حركته الكسرة. وقال رجلان من الذين يخافون، مررت برجلين من الذين يخافون، وهكذا. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير مؤنثة مخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين. وتسمى هذه الأفعال يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين بالأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها، ولذا تسميتها بالأمثلة الخمسة أولى. ولا يراد عينها بل وزنها، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى. يعني مثلا تأكلين وتأكلون وتشربون، هذه منها أم لا؟ منها، فتصير عندما يذكر النحاة تفعلان ويفعلان إلى آخرها إنما يريدون إيش؟ الوزن، لا يريدون عينها. ولذلك الأفضل تسميتها بأمثلة الخمسة لتعم، لأنك إذا قلت الأفعال الخمسة وهم اختصاصها بها، فهي أمثلة خمسة يبنى عليها، وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة. هذا تعريف الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة. كيف؟ كيف أمثلة ستة؟ عدها لي، ستة عندنا، هي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين، عد لي ستة. لو أنك جئت لرجلين يعملان عملا قلت في سؤالهما ماذا تعملان أو ماذا تفعلان، وإذا جئت إلى ابنتيك وهما يعملان عملا قلت لهما ماذا تفعلان، وضح؟ وضح ليش عدوها ستة؟ لأن تفعلان تقع للمؤنث والمذكر، لأن تفعلان تقع للمؤنث والمذكر، لذلك نقول لأن تفعلان الذي أوله التاء، لأن تفعلان الذي أوله التاء يأتي تارة للمذكر ويأتي تارة للمؤنث، فصارت باعتبار رسمها خمسة وباعتبار حقيقتها ستة. ومنه تعلمون كقول الله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل إيش؟ مضارع مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه النون، وبعضهم يقول ثبوت النون، والأمر واسع. لماذا علامة رفعه النون؟ لأنه من الأمثلة الستة يا جماعة. لأنه من الأمثلة الستة. نعم.
قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسر.
النحو عجيب، واحد من الأخوان أقامه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه فأمره أن يعرب، فعلنا كذا، فقال أعرب فعل، بعدين قال والنا، قال له الشيخ ايش؟ قال والنا، قال ايش؟ قال والنا، قال وين والنا هذه؟ ما فيها نا هذه، نا مو بونا، ادخل عليها هو ماذا؟ الا التعريف، التعريف ما تدخل عليها، انما يقول ونا يعربها ضمير مفعول. نعم.
قال وان النصب خمس
عن، قال تعلمون، يقول مرفوعه بالواو، هي بثبوت النون دائما. النحو اعرف القواعد ثم احسن تطبيقها. لذلك في بعض البلاد، بلاد العجم كالكرد والترك والأفغان والباكستان والهند، يدرسون أول ما يدرسون العوامل، وهي أنفع حقيقة، هي أنفع لهم وصارت أنفع لنا لضعف اللغة عندنا. فالعامل يعطيك العامل وعمله، فيحفظ الإنسان العامل ويحفظ عمله ثم يطبق هذا فيفهم النحو جيدا. وعندهم رسالة كانت مستعملة حتى في مصر، بس قليل قليل كانت مستعملة قليل، ثم طوية حتى أهل مصر الآن ما يستعملونها، وهي عوامل الجرجاني، ذكر فيها 100 عامل. هذه حقيقة هي من أحسن ما ينبغي أن يستفتح به النحو، اسمها العوامل 100 للجرجاني، موجودة في ضمن مجموع مهمات المتون القديم. نعم.
صلى الله عليه. قال وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء 5: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها بثبات النون.
بثبوت عندي بثباتي.
عندك بثبوت؟
عندي بثباتي.
أنتم ما بنفس النسخة؟
نفس النسخة. لا لا خطأ.
لا مو خطأ. بعض النسخ بثبوت وبعض النسخ بثبات. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات: هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالنصب له 5 علامات: 1 أصلية هي الفتحة، و4 فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، مثل أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثاني جمع التكسير وتقدم معناه، مثل القواعد، ومنه قوله تعالى: فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه. إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه. المراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه، وعدتها 10، سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال، مثل نبرح في قول الله تعالى: قالوا لن نبرح. فلن حرف نصب، ونبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو قال رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إيش كملوا؟ رأيت أخاك وأباك وحماك بالكسر على اللغة الراجحة، ثم فاك، ثم أيه وذا علم، ما هو ذا مال، ذا علم. واختار الرؤية وهذا من التوفيق، الرؤية قال رأيت أباك هذا من التوفيق، لأن الرؤية من أحسن أفعال تثبت بها مقامات. تعرفون أن الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به تثبت الصحبة له أو لا؟ تثبت. ولذلك البخاري لما ترجم أباه في كتاب التاريخ الكبير قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رأى حماد بن زيد وصافح عبد الله بن المبارك، انتهت الترجمة، هذه الترجمة فقط. فذكر فضيلة رؤيته للعلماء والصالحين ومصافحة لأحد أئمة الهدى وهو عبد الله بن المبارك. فأبى وأخى وحمى وفاء وذاء أسماء منصوبة وعلامة نصبها إيش؟ الألف، علامة نصبها الألف نيابة عن فتحة لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، انتبهوا، ألف وتاء مزيدتين، أما اللي مهم مزيد لا، الذات مختومة بألف وتاء ولا لا؟ مختومة، لكن مزيدة ولا من بناء الكلمة؟ من بناء الكلمة، فخرجت من الاعتراض. وكما قلنا إذا قلنا أنه الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين يشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما ألحق به وله حكمه. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنص في موضعين، الأول التثنية وتقدم معنى المثنى، مثل رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين، فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب. بالمناسبة أنا رأيت كتاب قديم اعتنى يذكر الشواهد كلها من القرآن في أبواب النحو، هذا كتاب جليل لجلالة مقصده، كتاب يكون في مجلد كبير لكنه ورقي، أظنها الشواهد القرآنية للقواعد النحوية أو قريب من هذا، هذا نافع جدا. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. الثاني الجمع والعهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم، يعني في قول المصنف وأما الياء تكون علامة للنصب التثنية والجمع، الجمع هنا العهدية يراد به جمع المذكر السالم وتقدم معناه، مثل المحسنين في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدم، في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وقد مضى ذكرها. فإذا تقدمها ناصب كانت علامة نصبها حذف النون، مثل قوله تعالى ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من أمثلة الستة سنتم. نعم
بسم الله عليك.
قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من علامات القسم الأول والثاني من أقسام الإعراب وهما الرفع والنصب، أتمعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي كسرة، واثنتان نائبتان أو فرعيتان هما الياء والفتحة. وبالمناسبة أحد المعاصرين ألف كتاب في أم الباب عند النحاة، وهذا كتاب نافع، أم الباب عند النحاة، يعني يأتي إلى الباب الذي قيل فيه يعني أمه كذا فيبينها، مثل النداء أم الباب فيه من الأدوات الياء، وهكذا مما مر علينا وهي نافعة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، وتقدم معنى الاسم المفرد، والمنصرف هو المنون، والمنصرف هو المنون، فالصرف هنا هو التنوين، مثل قرية في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة جره الكسر، أي وعلامة خفضه. دائم في العلم خلق قانونك واحد لا تلفق، الخفض لغة من؟ كوفيين، والجر لغة بصريين، والكتاب هذا موضوع على الكوفيين، وأنت عبرت به فقلت اسم مخفوض، إذن تقول وعلامة خفضه الكسرة. منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، لأن النون لحقته، قلنا أو كالذي مر على قرية فهو منصرف لأن النون لحقته. الثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف. ما هو معنى المنصرف؟ المنون، يعني منون، مثل رجال في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. فرجال الثانية اسم إيش؟ برجال من الجن، يصير مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، علامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. الثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل مسلمات في قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. فمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. ها؟ مخفوض ولا مجرور؟ أنا قلت منصوب؟ طيب مخفوض. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا، وفي المثال منصوب أشكل علي أنا هذا اللي. نعم أحسنت، هو منصوب الآن، نحن نتكلم في فلا يصح المثال. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، هذا صفة لأزواج فهو منصوب. طيب هاتوا لنا آية فيها جمع مؤنث سالم مجرور أو مخفوض على اصطلاحه. أحسنت، والمرسلات عرفة، مجرور لهم مجرور، مخفوض لهم مخفوض، مخفوض بواو القسم، فهذا هو المثال الصحيح. والمرسلات عرفة، فالمرسلات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة نيابة، أو ليست نيابة هي أصلية، علامة خفضه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير. يعني قلنا الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، هنا ما قلنا هذا، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فكل جمع مؤنث سالم فهو منصرف أي منون. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا الموضع أن يقال الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، ليست زائدتين، مزيدتين، ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. والعلامة الثالثة وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة بشروطها السابقة، نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وذي علم، وش باقي؟ وأخذت فالك من فيك، وأخذت فالك من فيك، هذا فيك جاء فيه الخامس. فأبي وأخي وحمي وذي وفي في الأمثلة السابقة أسماء مخفوضة، وعلامة خفضها الياء لأنها إيش؟ لأنها من الأسماء الخمسة. الثاني التثنية، وتقدم معناها، ومنه غلامين في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، لغلامين يتيمين، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى. الثالث الجمع، وأل فيه عهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم وتقدم معناه، مثل المؤمنين في قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الذي لا يدخله التنوين. الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم ينون، إذا وجد مانع من موانع الصرف لم ينون، مثل أحمد في قول الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد، فأحمد اسم ممنوع من الصرف فلم ينون. ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدل الكسرة ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، وإلا جر بالكسرة، ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، فإذا أضيف كقولك صليت في مساجد المدينة، أو حلي بأل كقولك صليت بالمساجد، فإنه يجر بالكسرة، فكلمة المساجد ممنوعة من الصرف لكنها أضيفت في الأول وحليت بألف الثاني فجرت بالكسرة. ومثال الممنوع من الصرف الذي يجر بالكسرة أحمد في قولي تمسك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، تمسك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، فأحمد اسم إيش؟ مخفوض، وعلامة خفضه فتح نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. وما وانع الصرف تنظر في المطولات، وعندي فيها أكتوبة لعل آخر الشرح إن شاء الله ذكروني نقراها، أعطيكم إياها ونقراها. نعم، وللجزم
قال وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون،
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما الحذف والسكون. والأصل في علامات الجزم السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، وواحدة فرعية هي الحذف. وأل في الحذف عهدية، والمقصود حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف، وسيأتي بيانه. السكون حذف حركة ولا عدم حركة؟
كلها.
كلها. كيف كلها؟ كيف الأول؟ كيف؟ طيب يقول إبراهيم، يقول ليش ما نقول، ليش نقول حذف؟ عدم أصلا ما في حركة، عشان هذا معنى كلام إبراهيم، عدم الحركة يعني ما في حركة عشان تحدث. فهمتوا الكلام؟ فرق بين قلنا حذف حركة وقلنا عدم حركة. إيش؟ إيه؟ عدمي وبعد دخول العامل. طيب قبل دخول العامل عدمي كيف عدمي؟ طيب ما يكون مضموم ولا مرفوع ولا إيه؟ أحسنت. يقولون الكلمات قبل وقوع الأحكام عليها موقوفة، أي لا توصف بحكم، موقوفة ما توصف بحكم، فإذا وردت عليها الأحكام اتصفت بحكم هو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. فالصحيح أن السكون هو حذف حركة وليس عدم حركة، وإنما هو حذف حركة، لأن الكلمة قبل موقوفة معدومة الحركة، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون، ثم لما وردت عليها العوامل أكسبتها حكما، وهذا الحكم في الجزم هنا إذا سكنت هو حذف الحركة. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء، ما ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء، وتسمى هذه الثلاثة حروف العلة. فيقال اختصارا هو الفعل المضارع الذي ليس آخره حرف علة، فعل مضارع الذي ليس آخره حرف علة. والمراد بالجازم عوامل الجزم، والمراد بالجازم عوامل الجزم، وهي أدواته وعدتها 18، سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال كما سيأتي. مثل يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما إيش؟ السكون، لأنهما صحيحا الآخر. وشرط الفعل المضارع هنا أن لا يكون من الأمثلة الخمسة، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين اثنين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل ما هو؟ وما كان آخره حرف من حروف العلات الثلاثة المتقدمة، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، هذه مهمة ترى، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. مثل يتقي بدون ياء في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فيتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه إيش؟ حذف الياء، حذف الياء نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر، معتل الآخر. وكلمة إذا فعل مضارع الآن موقوف يتقي آخره ياء، فإذا أدخلت عليه جازم مثل من الشرطية أو لم فإنك تحذف إيش؟ الياء. طيب القاف وش يصير حركتها؟ الكسرة، يعني حركتها السابقة. مثلا عندنا يدعو، يدعو معتل ولا مو معتل؟ لماذا؟ لأن آخره أدخلنا عليه جازم لم يدعو، شو يصير الواو؟ وين يذهب؟ يحذف، يصير حركة العين الضمة. دائما الحركة الباقية هي الحركة، تكون حركة الفعل الذي قبلها، وهي مناسبة لما لحرف العلة. إذا كان واو ستكون ضمة، وإذا كان ياء ستكون كسرة، وإذا كان ألف يسعى احذف الحرف لم يسعى، لم يسعى تكون حركتها عين، فإذا جاءت في درج كلام لم يسعى الطالب إلى النحو سعيا حثيثا، لم يسعى الطالب إلى النحو سعيا حثيثا. فقلنا لم يسعى كيف تكتب؟ بدون ألف، وتكون على العين إيش؟ فتحة. ما الفرق بينهما؟ هذا في أداء القرآن كثير. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما لما كانت الألف موجودة مثل يسعى الطالب المجد إلى النحو، الألف موجودة ولا لا؟ موجودة، موجودة. يقولون الألف منقلبة عن فتحة مقواة، الألف منقلبة عن فتحة مقواة بالإشباع، يعني أشبعت الفتحة فصارت ألفا، والضمة مثلها أشبعت فصارت واوا، والكسرة مثلها أشبعت فصارت ياء. فإذا قلنا مثلا يسعى، انظر يسعى، يسعى الطالب قوية، لكن إذا قلت لم يسعى الطالب للمكارم، لم يسعى الطالب للمكارم، تكون العين ضعيفة، ما بعدها ألف، وإنما حركة. ودائما من الأخطاء في أداء القرآن إشباع الحرف أو إتلافه، يشبع أحيانا حرف حتى يكون قويا، تشبع الحركة حتى يوهم أنها حرف تزاد، مثل قوله تعالى في سورة طه: واحلل عقدة من لساني
يفقه.
لا مو بيفقه، ما فيها واو، ما فيها واو، ضمة ولا لا ولا لا، مجزومة الآن على جواب الأمر، يفقه قولي وليست واو. وأحيانا يكون الحرف موجودا، أو مثلا الذين مثلا يدرجون أحيانا الكسرة ويجعلونها ياء، يقوون الكسرة، مثل في سورة النازعات قوله تعالى في أول قصة موسى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، بالوادي المقدس وليس بالوادي المقدس، بالوادي المقدس ما فيها ياء، بالوادي المقدس طوى. وأحيانا يكون الحرف موجودا فيلغى، يقرأ القارئ ويلغي الحرف، يجعله يعني مثل الحركة، يضعفه حتى يكون فقط حركة وليس حرفا. ولذلك قراءة القرآن، ومنه العربية أصلا، العربية الآن ما تأخذ من الكتب، فمن أخذها من الكتب فهو شيخ ضليل، وإنما تأخذ بالتلقي، ففيها أشياء ليست لسانية وليست موجودة في الكتب، تعرب عنها الكتب وتفسرها. فكذلك الأداء القرآني لا بد أن تتلقاه من شيخ يوقفك عند مثل هذه المعاني، كما قال شيخ شيوخنا أعمر بن محبوبة الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما أنشدنيه بعض تلاميذه، قال: ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها، فاه لفيك. فالأكمل في التلقي في الأداء أن يكون على هذا الوجه، وهذا من خصائص القرآن الكريم. الثاني الأمثلة الخمسة، هذا الموضع الثاني من الحذف، الثاني الأمثلة الخمسة التي الأمثلة الستة التي تقدمت، الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان على وزن يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، وقد مضى ذكرها. مثل تفعلوا في قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة. والعجيب أن هذه الآية اشتملت على الجزم والنصب في حذف النون، قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فجمع بين المثالين، وهذا من بدائع القرآن. نعم.
قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، وتسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان، أحدهما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة، لأن العدم إنما هو الوقف، وذلك قبل دخول عوامل الإعراب، فالكلمات قبل دخول العوامل عليها موقوفة، أي لا يحكم عليها بشيء، أما بعد دخولها فيحكم بإعرابها فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. فالسكون حركة، لكن هذه الحركة علامتها علامة الوقف. وحذف النون حرف حكمة، حذف النون حرف حكمة، إذ كان هناك حرف حقيقة لكنه حذف، وعلى هذا تكون عبارة المصنف مستقيمة، إذ أدخل السكون والحذف في الحركات في الحروف والحركات، لكن المناسب للمتقدمين هو البسط في البيان بإيضاح معنى دخولها ها هنا، مع أن الظاهر خلافه. وقد عرفنا الإعراب فيما سبق على المذهب اللفظي بقولنا هو ما جيء به، هو ما جيء به في آخر الكلمة، وما جيء به في آخر الكلمة أو ما نزل منزلتها، أو ما نزل منزلتها لبيان مقتضى العامل، ما جيء به في آخر الكلمة أو ما نزل منزلتها لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وهذا يجمع الأنواع الأربعة جميعا. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف رحمه الله أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويخفض الاسم لا بد من القيادة، لا بد من التقييد، لأن الخفض مختص بالأسماء، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل بالسكون، ويجزم الفعل بالسكون. والعلامات الأربع: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، كل واحدة منها هي علامة قسمها الأصلية. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم، فينصب بالكسرة للفتحة، فينصب بالكسرة للفتحة. الثاني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، فيخفض بالفتحة للكسرة، فيخفض بالفتحة للكسرة. الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر أي الذي في آخره حرف علة ألف وواو أو ياء، فيجزم بحذف آخره للسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأمثلة الستة. والأسماء الخمسة والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، أسماء الخمسة ترفع بالواو جاء أبوك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال وأما الأمثلة الستة فترفع إيش؟ بالنون أو بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، وتقدم ذكر حد كل، وبينا لماذا سميت الأمثلة الستة وليست الخمسة، بخلاف الأسماء الخمسة فإنها سميت خمسة لأنها ما قلنا الأسماء الخمسة ولم نقل الأفعال الخمسة، لأن الأسماء الخمسة متعينة محددة، وعلى قول هي ستة وهو لغة قليلة. أما الأفعال قلنا الأمثلة الستة ولم نقل الأفعال لأنها المراد بها الوزن الذي يقاس عليه، ليس المراد عين الأفعال. ونقف على باب الأفعال لأجل المناسبة، نقف على باب الأفعال بإذن الله سبحانه وتعالى، نستكمل الأسبوع القادم. بالنسبة للبرنامج، الإخوان يسألون عن البرنامج وهل سنعطل الأسبوع القادم أم لا، الإخوان يبكرون بالعطل، فالجواب إن شاء الله تعالى آخر يوم من الدراسة هو يوم كم؟
واحد
الذي هو الأربعاء، فواحد الأربعاء فيه إن شاء الله تعالى الدرس، يوم ليلة الخميس ليلة الاثنين سيكون نفس الشيء فيه درس، ثم نتوقف عن ذلك حتى نستأنف في التاريخ المثبت في الإعلان، تاريخ كم؟ 29/12 بزيادة كتابين بعد العشاء الذين هما تعليم الأحب و إيش؟ أعلام السنة، أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ، هذه نبدأ في 29/12 إن شاء الله تعالى بعد العشاء، وعندنا إن شاء الله في تاريخ 2 الذي هو يوم إيش؟
خميس.
يوم الخميس برنامج مناسك الحج الثامن، كتاب المقرر فيه كتاب التحقيق والإيضاح للعلامة بن باز رحمه الله تعالى، بعد الفجر بعد العصر بعد العشاء، فيكون آخر الدروس التي قبل الحج هو المناسك، هذه العادة إن شاء الله تعالى، لعلنا نوزع عليكم قريبا ورقة فيها برامج السنة، برامجنا ثابتة ومقررة سوى مفرداتها تتغير لكن هي ثابتة، لعلنا الأسبوع القادم نوزع ورقة فيها البرامج بحيث يعرفها الإنسان. إن عندك في الأسبوع الأول الآن، عندنا الآن إن شاء الله تعالى نستمر على هذا البرنامج حتى نتوقف في تاريخ
واحد
ونستأنف في تاريخ 29، وعندنا برنامج المناسك الثامن في تاريخ 2 يوم الخميس بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء، والكتاب مقرر التحقيق والإيضاح، ثم بعد ذلك نستمر حتى تأتينا إجازة نصف العام، حتى تأتينا إجازة نصف العام الدراسي، ثم بعد نصف العام الدراسي أول يوم من نصف العام الدراسي عندنا برنامج إيش؟ لا، إجازة الربيع اللي يسمونها إجازة الربيع، نصف العام الدراسي عندنا قلنا برنامج جديد المجالس العلمية، المجالس العلمية إن شاء الله تعالى، ثم إجازة الربيع ليس فيها هنا برامج وإنما فيها برنامج مهمات العلم في المدينة النبوية إن شاء الله تعالى، وهو المتون الذي أخذتموه في تيسير العلم، لكن اخترنا منها 12 متن على ما شرحت لكم، سنوقعها في عدة مدن في المملكة العربية السعودية في كل إجازة ربيع، هذه إجازة إن شاء الله تكون في المدينة النبوية. ثم بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني أول أسبوع من الفصل الدراسي الثاني برنامج منتخب الأبواب والفصول، ثم بعد ذلك نرجع إلى برنامج إيش؟ برنامج التعليم المستمر حتى يأتي البرامج التي بعدها، فالبرامج مؤقتة بأوقات، إما مثل الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، الأول أسبوع الفصل الدراسي من الثاني. عندنا مثلا بعدها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، الفصل الدراسي الآن له إجازة فيه. عندنا برنامج اليوم الواحد، برنامج اليوم الواحد الثامن، السابع هذا باقي في الذمة إن شاء الله تعالى، لابد نقضيه، نحدد أوقات ونقضيه إن شاء الله تعالى، نتفق بيننا وبينكم على أوقات ونقضيها فيها. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لعل نوزع ورقة فيها وطبع منها نسخ، لعلكم أيضا من يريد يأخذها يوزعها جزاه الله خير، بحيث تعرف البرامج. نحن كل سنة إن شاء الله تعالى أول السنة نوزع قائمة بالبرامج المقامة، مع القول بأنه ربما يزاد برامج كل سنة، ربما يزاد، حتى هذه السنة ربما يزاد برنامجين أو ثلاثة، لكن لا نستطيع نفصح عنها حتى نعرف أننا نستطيع زيادتها. وهكذا كل سنة تنزل عندنا البرنامج محدد، أن تعرف أن عندك برنامج تيسير العلم مثلا في آخر يوم من الإجازة الصيفية، تيسير العلم مع الأسبوع الأول من الدراسة، تعرف أن التعليم المستمر يبدأ بعده، ثم تعرف بعد ذلك أن عندك إذا جاء الحج برنامج ماسك الحج، إذا جاء رمضان عندنا برنامج أحكام رمضان، إذا جاء الإجازة الربيع عندنا المجالس العلمية لأهل الرياض وبرنامج مهمات العلم خارج الرياض، إذا جاء الفصل الدراسي الثاني أول أسبوع منه منتخب الأبواب والفصول، ثم إذا جتنا الإجازة بين الفصل الدراسي الثاني في أثنائه عندنا برنامج اليوم الواحد وهكذا. وإذا جاءنا الصيف أول أسبوع منه برنامج الدرس الواحد، ولم نخل بهذا إلا السنة الماضية لأجل ظروف أحاطت بهذا، وإلا هو الأسبوع الأول من الإجازة الصيفية. ربما نزيد شيئا من البرامج، فإذا أردنا أن نزيد أخبرناكم، كما أنه ربما أعتذر، وإذا أردت أن أعتذر أخبرتكم. يعني إن شاء الله تعالى لا تظن الواحد بيجي يوم الأربعاء وأنا ما قلت الأربعاء الماضي ترى لن آتي، أنا أحرص أنه إذا قلت موعد ألتزم به. لماذا؟ رجاء أن تلتزموا أنت، أنا ألتزم به، رجاء أن تلتزموا أيضا أنتم بالدروس، لأن من الوفاء لمن التزم لك أن تلتزم بما التزم، لا لأجله ولكن لأجلك. أنا لا أنتفع ترى بحضور أي واحد منكم، ولا أبحث عن أي واحد منكم لأجله هو، وإنما لأجل أن يستفيد. لا أستفيد منه جاها ولا درهما ولا دينارا بحمد الله، ولكني أريده أن يستفيد. لذلك عندما أسأل بعض الإخوان لماذا ما حضرت، لماذا ما شفناك، لأنه تفوته الفائدة، ولو لم أعلم أنه فيه فائدة لما قلته له. فنحن بحمد الله ونستغفر الله من نحن وأختها أنا أيضا، المقصود لا يهمنا عدد من يحضر، وإنما المقصود أن الذي يحضر يريد يستفيد. لذلك البرامج يا إخوان، أنتم الآن من خواص من يحضر البرامج، لا يرعى فيها أحد لنسبه ولا حسبه ولا لونه، يرعى لالتزامه بها. ما يأتيني واحد بكرة يقول ليش ما تقبلني أدخل برنامج تيسير العلم الثاني وهو ما حضر في الأول، أو حضر الأول وما تجاوزه. العلم هو بتشخيص، العلم ضبط ومعرفة، ليس تشخيص وتكثير وجمع، لا، هذا ما ينفع الأمة، ينفع الأمة الإنسان الحريص. مع أننا إذا خصصنا شيئا فقد أبحنا غيره، تيسير العلم خاص من وجوه، منها عدم الأقرب بالأنترنت، ومنها وجود اختبارات وانتقال إلى المراحل، ولكن برنامج التعليم المستمر ننقله بالأنترنت، وكذلك حضوره مفتوح لكل أحد. وهلما جرى سيكون عندنا برامج في قراءة الكتب الستة دراية، والكتب العشرة رواية، ولكن وهي مفتوحة بالصورة العامة لكن ليست مفتوحة من الصورة الخاصة، فإني لا أجيز الذين يحضرون فيها لأني لا أريد الإجازة لذاتها، ولكن الذي سيلازم وسيمضي في الدروس والتحصيل ويكون قد سمع مني هذه الكتب وهو حريص على العلم الصحيح وليس علم الإجازات والروايات، هذا يستحق الإجازة. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على نفسه ليستفيد. نحن يا إخوان كلها مشينا، نحن وأنا، المقصود أن الإنسان يبذل هذا الجهد يريد به أن يدلكم على الصراط المستقيم. فأنتم إذا أردتم أن تستفيدوا احرصوا على أنفسكم، إنسان يحضر بقلب واعي، يقبل على الدرس، يعتني بالدرس، يراجع الدرس. لو يجمع الإنسان، أنا ضمين لامرئ يجمع نفسه على التعليم المستمر كل البرنامج من أول إلى آخره، أنا ضمين له بأن يحصل قدر الطالب المنتهي. ضمين له. إذا حضر كل الكتب وحفظها حفظا جيدا متنا وشرحا أنا ضمين له بأن يكون طالبا منتهيا لا يحتاج إلى غير هذا الدرس. لكن يحفظ يعرف. ويباح كل إناء طاهر ويباح اتخاذه واستعمال كل إناء طاهر غير ذهب وفضة وجلد آدمي وشعره وعظمه. ثم يقول والذهب والفضة المذكورة عند الحنابلة 6 أنواع: الخالص والمضبب والمطلي والمووه والمطعم والمكفت، ويعرف معانيها ويحفظ الضابط فيها. خلاص، لو أنه تخرج بمثل هذا أنا ضمين له بأن يكون طالبا منتهيا. ولذلك ابتغاء النفع، نحن يا إخوان هذه الكتب ليست خيار لا بديل عنه. هذه كتب سبق أن تكلمنا فيها غير مرة مع بعض الإخوان قديما وحديثا التي اخترناها في برنامج التعليم المستمر. قد يوجد كتاب أنفع فنزيل أحدها. الآن خرج شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 3 مجلدات ولم أفحصه بعد، وكان قال لي أحد أقارب تلاميذه أن فيه نقص لكني ما فحصته إلى الآن. فإذا كان هو أنفع أخذناه بدل خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام للبسام رحمه الله تعالى، فنحن نرعى الأنفع. كما أن بعض الإخوان اقترحوا زيادة كتاب في مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة مما وقع فيه الغلط ويحتاج طالب العلم كثيرا. سنزيد إن شاء الله كتابا في مقاصد الشريعة يكون هو الكتاب 30، لأن الكتب هذه 29، ومع كتاب المقاصد الذي سنزيد سيكمل البرنامج 30 كتابا. إذا ظهر كتاب أنفع من كتاب نأخذ به. وبالنسبة للكتب التي لا توجد، بعض الإخوان يقول بعض الكتب لا توجد، هذه سنوفرها في موقع التصوير إن شاء الله تعالى، مثل تعليم الأحب سنجعله في التصوير، أو مزيل العناء سنضعه في التصوير إن شاء الله تعالى. ومنها ما هو أشياء تحتاج إلى إيجاد مثل موافق المقام، موافق المقام سينزل على شكل مذكرات مثل تالية في موقع التصوير حتى إن شاء الله تعالى نستكمله فيكون قد كمل بإذن الله تعالى. بالنسبة للأسئلة كذلك، الذي عنده سؤال لا يقول لا أسأل، اكتبوه فإنه سيكون لها يوم موعود. كل سؤال في برنامج له وقت، ما تذهب الورقة هدر، لأن هذه أوراق أوقاف، لذلك ليست محل الذكريات وبعض الإخوان يكتب فيها أشياء، هذه أسئلة، محل الأسئلة مدفوع فيها مال وقفي. الذي عنده سؤال يجعله فيها. البرنامج هذا إن شاء الله تعالى عندنا فيه أوقات اختبارات، أوقات الاختبارات نهتبل فيها الإجابة عن بعض الأسئلة، وهلم جرى كل كتاب نختمه فإننا نهتبل وقته ونجيب على ما عندنا من الأسئلة فيه وفي غيره. وهكذا فالطلب العلم يا إخوان يسير جدا. أنتم تحفظون حديث معاذ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت عن إيش عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس إيش فيه علما، قال إيش؟ قال يلتمس، يعني إيش قدر الطلب؟ التماس، والالتماس حركة إيش؟ حركة الأعمى، الأعمى هو اللي تلمس، يعني بأقل جهد تبذل سيعينك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت. قال له يسير على من يسره الله عليه، العلم يسير إذا صدق الإنسان في طلابه، ولكنه عتي على من لم يكن من أهله. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إذا كان الإنسان فيه علو في طلبه العلم أو لا يهتم بالكتب، يرمي الكتب في الشمس منا ويحضر الدرس بقلب ساهٍ ولا يوقر شيخا ولا يرحم قرينا، فهذا لا يدرك العلم، لا يتعنى. ولذلك أنا رأيت في بعض المجالس أناس وقع ما ظننته فيهم، لأنني رأيت خلقه في العلم لا يصلح أن يكون من أهل أبدا. رأيت ناس يفهمون ويحفظون ولكنهم كانوا يتكبرون، ومن تكبر وتجبر لا يفلح في العلم. فما هي إلا مدة يسيرة حتى ترك الديانة. لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هذه عبادة، كما الصلاة تتوضأ وتجمع شروطها لك، هذه عبادة ينبغي أنك تحضر وتجمع شروط هذه العبادة في قلبك حتى تستفيد. ولذلك طالب العلم إذا كان له قلب فتاح وشيخ نصاح وكتب صحاح أدرك يدرك، ليس صعبا. ولذلك رأينا بعض الناس إذا وجدت هذه المعاني في 7 سنوات يدرك. أول عندنا هنا في نجد القاضي يتخرج 7 سنوات عند المشايخ، قاضي يرسلونه 7 سنوات فقط يدرك. الآن يدرسون الابتدائي 6 متوسط 3 والثانوي 3، كم هذه؟ 12، والجامعة 4، والمعهد العالي كم؟ كم مجموعة الآن؟ الماجستير يعني كم مجموعة؟ 18. وانظر إلى قضائه فرق. لماذا؟ لأن الحال غير الحال، سواء من معلم أو من متعلم، فصار العلم يشقى به الناس. يذكرون عن ابن المرابط الشنقيطي شارح مختصر خليل أنه مر ببعض تلاميذه يتكلمون مع بنات الحي، لأنهم كانوا يسكنون في خيام، يتكلم مع بنات الحي من غير ريبة، ولكن هذا بليغ بطالب العلم. فقال: عرفت الآن من أين أتيت، كان الطالب يأتيني يمكث عندي مدة يسيرة ينقلب مستفيدا، وأنتم تبقون سنوات فلا تستفيدون. فيه موانع تمنع، فإذا الإنسان ما انتبه لهذه الموانع يجي ما يهتم بالدرس، آخر علم بالكتاب حطه في السيارة، وجاء الدرس فتحه من السيارة، والله الشمس فيه شوي مخربت فيه وكذا، ما عليه نجلده إن شاء الله تعالى عند المجلد نغيره 30 ريال إذا خلصنا الدرس، وينتهي الدرس والكتاب رجع في المكتب وأنا غير جلده وقد عطب الكتاب، ولا يراجع ولا يذاكر ولا يحفظ أدب الدرس في نفسه أو مع أقرانه أو مع كتابه أو مع شيخه، ثم يريد أن يكون متعلما، والله لا يكون متعلما. العلم الحمد لله، الحمد لله، لا يشترى بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه، ما يعرف أحد العلم، يعرف من أقبل على الله سبحانه وتعالى. العالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم هو بالبشوت وله بشهادات الجامعات الماجستير والدكتوراه، العلم ما وعاه القلب ونفع الإنسان وانتفع به. ولذلك الرسم غير الاسم، قد تجد عليه رسم العلم بشت ولا منصب ديني ولا شهادة من هذه الشهادات، لكن إذا سألته أحسن الله إليكم في مسألة من صغار المسائل في باب العقيدة أو باب الحديث أو باب أصول الفقه أو غيرها، سألت عنها قال الله المستعان ضيعنا ما رجعنا ولا شيء، ابتغى لنفسه الأسباب المعاذير، والحقيقة أنه لم يقم بالعلم كما ينبغي فتركه العلم، تركه العلم. أعز شيء للعلم إن لم تعزه تركك، ما ينتبه لك، إن شاء الله ابن الشيخ الفلاني ولا عندك مكتبة فيها 100,000 عنوان ولا معك 1,000,000. ولذلك من اشتغل بالعلم بنسبه، رأينا من اشتغل بالعلم بنسبه دخل في العلم على أنه ابن الشيخ، وابن الشيخ لازم كان يقرأ على أبوه مقرب من أبيه وله حظوة عند أبيه، لكن بعدين ما تخرج من أهل العلم. إنسان يطلب العلم بالمال عنده دراهم، يستطيع أنه يحضر من يشاء من الشيوخ ويقرأ عليه أو يحسن إليه على وجه جذب قلبه إليه، لكن ما انفعته دراهم، ما أدرك شيء من العلم. إنسان أخذ الشهادة أستاذ دكتور في علم من العلوم الدينية، علوم القرآن ولا علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا المصطلح ولا غيرها من العلوم المتعارف عليها، ولكن إذا جيت أو تسأله في فنه ما رأيت عنده شيء، ومع ذلك تجد إنسان كسير حسير فقير ولكنه بعلمه كبير. والله رأينا أناس لا يشار إليهم عند الناس، ولكن تجده عالم متمكن قوي في علمه، إن تسأله أي مسألة أجابك بها، وإن جهلها أجابك بعلم. كان من علماء أهل المدينة الشيخ أحمد بن حامد الحسن الشنقيطي رحمه الله تعالى، كان هذا الرجل فقير لا مال عنده، ولكنه كان عالما كبيرا، بحيث أنه قل أن يكون له نظير في العصر في علوم العربية، ومع فقره لكنه كان كبير في العلم. وإذا سألته سؤالا أجابك بإجابات أهل العلم، فإني سألته مرة هل البيرق من كلام العرب، فقال لا أعرفه في شيء من أشعارهم، ولكن كلام العرب لا يحيط به أحد. انظر إلى جواب العالم، اذهب خذ هالكلمة وروح اسأل حقين اللغة العربية، قال البيرق هي يا أخي في تسجيلات البيارق. هذا الدليل. الله المستعان. قل هذا البيارق أكيد إن لها أصل. أنتم اعرفوا طريق العلم وخذوه يا أخوان واصبروا عليه، والغنيمة إن لم تأتي بالدنيا تأتي عند الله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، وما عدا هذا يذهب جفاء ولا ينتفع أهله به. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما راضيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرام، وهو الكتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وهنا قبل أن نحن وصلنا إلى معرفة علامات الإعراب، بالنسبة لإخوان يسألون عن البرنامج ووضعه، للتنبيه البرنامج إن شاء الله تعالى في 5 مراحل، وكل مرحلة لا يصعد إليها إلا من تجاوز المرحلة التي قبلها، ونحن في الرياض سنكرر هذا البرنامج أو بعض مراحله، وعلى الأقل المرحلة الأولى سنكررها السنة القادمة. بعد السنة، بعد شهر كامل من البرنامج، سيكون هناك اختبار شامل لجميع المتون مع شروحها، والذي يتجاوز هذه الشروح هو الذي ينتقل إلى المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثانية إذا قضاها انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، وإنما ينتقل إليها الذي تجاوز الاختبار، وهكذا حتى ننهي الخامسة، ثم نرجع مرة ثانية نبدأ بالأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، على هذه الطريقة. وكل مرحلة سنجري لها اختبارا، والمتجاوزون له هم الذين ينتقلون للمرحلة التي بعدها، والذي ينهي المراحل الخمس هو الذي يستحق على ما كانت عليه طريقة أهل العلم الإجازة العامة، وسنجيزه عامة إن شاء الله تعالى، مع أن الإجازة ما ينبغي نعتني بها، نحن نعتني بالفهم أولى من الإجازة، وإن كانت من خصائص الأمة، لكن سندرجها بهذا النحو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهينا إلى باب معرفة علامات الإعراب. نعم،
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن له 4 علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه محمد في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمحمد اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. الآن تشتغل بإيش؟ معرفة أنه اسم مرفوع، وليس ما هو حكم الرفع هنا، أهو الفاعل أو اسم كان أو غير ذلك، وإنما اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت فيه صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت فيه صورة مفرده، نحو رجال، جمع رجل، ومنه رجال في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فرجال إيش؟ اسم مرفوع، نريد العلامات الآن، اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، هو الجمع الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده إيش؟ مؤنث، وأضيف إلى التأنيث، قلنا جمع المؤنث السالم، أضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة، يعني في قولنا جمع مؤنث سالم، لأن المفرد فيه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات، جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والأولى أن يقال في هذا الموضع الاسم الذي ختم بألف وتاء ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع تكسير، وهي جمع تكسير صح؟ ها وش هي؟ شيء أبو هاجر، هل نعرف أنها جمع هند وليست جمع هندي، لأن هندي يجمع على هنود، لكن هل هي جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا إيش؟ أحسنت. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، لكن الحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم ولا تكسير؟ ولا تكسير؟ إيه لا، هو الآن جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ تكسير. حمام مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، إذا ما تصير مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير. وأولات ختمت بألف وتاء، أولات وليست جمعا، ختمت بألف وتاء وليست جمعا وإنما اسم جمع. وعرفات ختمت بألف وتاء وهي اسم موضع. فالأولى التعبير بما يدل على العموم، حيث يندرج فيه جمع المؤنث السالم وغيره. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الأخ نبه، وين حنا هالحين؟ تضيع في الشرح كذا. لا لا أقصد بس هذا، أنك تحضر متن معك شرح ما تستفيد، يعني يضيعك الشرح اللي ها هنا. لذلك حنا دائما نقول الأخوان جيبوا المتون فقط، أنت يمكن أول مرة تحضر، ثاني مرة، يعني تعرف هالقاعدة عندنا؟ طيب هذه مضرة ما تنفعك، ينفعك تأتي بمتن مفرد حتى تستفيد. المتون موجودة في مركز التصوير، حضورك بها أنفع من حضورك بشيء يشتت ذهنك ما تستفيد. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، وهي نون الإناث ونون التوكيد، سواء كانت الثقيلة أو المخففة، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، خمس لواحق: نون الإناث ونون التوكيد وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. نحو يغفر، ومنه قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. وشرطه ألا يتقدمه عامل ناصب ولا جازم كما سيأتي. وشرطه ألا يتقدمه عامل ناصب ولا جازم، لأنه إذا تقدمه عمل فيه، فإذا تقدمه ناصب عمل فيه بماذا؟ بالنصب، وإذا تقدمه جازم عمل فيه بالجزم. وإذا اتصل بآخره نون الإناث التي يسمونها نون إيش؟ النسوة. قلنا الأولى تسميتها نون الإناث لماذا؟ أفهم إيش؟ ما أسمعك. لا ما قلنا السلام. لا الإناث، أي لأن الإناث تشمل العاقلات وغير العاقلات، أما النسوة تختص بالعاقلات. فإذا اتصلت بآخره نون الإناث التي تسمى نون النسوة أو نون التوكيد فإنه لا يكون معربا، بل يكون مبنيا على السكون في الأول ومبنيا على الفتح في الثاني. إنه يكون مبنيا على السكون في الأول ومبنيا على الفتح في الثاني، يعني إذا اتصلت بالفعل المضارع إحدى هذين النونين خرج من الإعراب إلى البناء، فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. أما إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه معرب، لكنه لا يكون مرفوعا بالضمة، وإنما يرفع بثبوت النون كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم بواو ونون أو بياء ونون، وأضيف إلى المذكر ليش؟ لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السالم لأنه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب، فالمؤمنون إيش؟ اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. الثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وخوك وذومان. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيفت للكاف فهي بكسرها حموك. وربما يطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فتح الكاف فيقال حموك، فيصح أن يكون بالكسر وهو الأقوى، ويصح أن يكون بالفتح، فتقول أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذا الأقوى، لأن الحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فالخطاب موجه، الإضافة متعلقة بها، ويجوز أن يكون مرادا به قرابة الرجل من جهة زوجته. وذو هي خامسها، ولا تختص بالإضافة للمال، لكن لماذا قلنا ذو مال؟ لأن المصنف قال وذو ذو مال، فنحن في الشرح لما قلنا وذو مال، وهي لا تختص بالإضافة للمال، ولو أن المصنف أضافها للعلم لكان أشرف وأليق بالمحل أو لا. المثال لا يراد للقاعدة كما يقولون، بل الأولى مراعاة الحال. الحال نحن في علم الآن، تخرجنا إلى المال ما ينبغي، ينبغي أن تجعل كل مثال يدعم العناية بالعلم ويحملك على رعايته. ولذلك قدماء النحويون، قدماء النحويين كانوا يعتنون بالشواهد القرآنية. وانظر مغني اللبيب كم فيه آية كثير، حتى أن بعضهم أفرد إعراب القرآن الوارد في مغني اللبيب لابن هشام. أما المتأخرون فصار وكدهم ضرب زيد عمرا ومررت بزيد، واليوم لا، الأمثلة ارتفعت الأسهم ورخص الحديد، هذه الأمثلة. وهذا من الغلط بمكان، لأن مخاطبة القلوب ينبغي أن ترعى في كل حال بما يصلحها، فإنه وإن كان المقصود المثال النحوي فاعتني بمثال ينتفع به الناس، فإن هذا هو العلم المراد من العلم، فإن العلم كما قال الشافعي العلم ما نفع، فما لا ينفع لا فائدة منه. فإذا قلت في المثال في القاعدة أخوك وفوك وحموك وذو مال، أثر هذا القرب للدنيا، والعلم إنما يراد للإعلام بحقيقة الدنيا والحمل على الزهادة فيها، أما ضرب الأمثلة بما يقرب منها فهذا غير نافع. ومنه الاشتغال أيضا بالعلوم الحادثة من النوازل دون غيرها، كالمسمين بالفقهاء الماليين أو الاقتصاديين، فإن هذا يضرهم ولا ينفعهم، فإنه إذا جعل شغله فقط المال صار من جملة أهله وليس ولم وخرج من جملة أهل الله، فإن أهل الله إنما يريدون بيان الأحكام دون التخصص فيما يقربهم من الدنيا. وأما الولوج فيها بحيث يكون أشبه بمخبر اقتصادي عن حال الأسهم والصكوك والسندات وما يرتفع وما ينزل منها وأسباب ذلك، هذا ليس من الفقه في شيء، بل هذا حال أهل الدنيا. وطالب العلم ينبغي له أن يجتنب الفقاعات الصابونية التي تخرج بين زمن وآخر، فإن الفقاعات الصابونية إذا دخل فيها الإنسان ضرته، فكل فترة من الزمن يخرج لنا شيء فيتسارع الناس إليه. فمثلا في أيامنا هذه خرج ما يسمى بالإصلاح الديني، وهم يتسابقون إليه زرافات ووحدان، وقبله كانت البرمجة العصبية، وقبله كان فقه الواقع، وقبله أشياء وأشياء. هذه فقاعات تمضي مع الزمان، والذي يبقى ما كان لله. قيل لمالك رحمه الله تعالى: قد صنف الناس الموطئات، وصنفت أنت موطئا. فقال رحمه الله: ما كان لله بقي. ويصدق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. فالزبد يغر الناس بمظهره انتفاخا وابتهاجا فيغرون به كالسراب، فإذا تسارعوا فيه هلكوا. وهذا هو الملحوظ في هذه الفقاعات التي تخرج بين فترة وأخرى. وينبغي أن يتمسك طالب العلم بما كان عليه الأوائل، ولا تغتر بكثرة الهلكة، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولو استقرأ الإنسان تاريخ القومية العربية لوجد ممن هلك فيها رجلا كان تبوأ عمادة كلية الشريعة، والزبد يذهب وما ينفع الناس يبقى، فكان المضحوك بهم من العلماء في ذلك الزمان كابن باز وابن عثيمين، وأنهم اغتالتهم متغيرات العصر وحوادثه وتجدد الفكر وثورته، فلا محل للتقليديين فيه، فما هي إلا سنوات خداعات. وإذا طوفان التغير يجتال المتغير، وأما الثابت فهو طوط راسخ. فينبغي أن يثبت الإنسان نفسه بهذه المعاني، ولا يغتر بما يجري عليه الناس في رسومهم وأحوالهم. واعلموا أيها الإخوان أن ما أراده الله يكون، وأن ما أراده الخلق ولم يرده الله لا يكون. واعتبروا هذا في حال أناس لم تكن لهم قنوات فضائية تشيد بهم، ولا مداحون يمدحونهم، ولا أعمدة صحفية يكتبون فيها، ولكنهم كانوا يعلمون الناس العلم، فكتب الله عز وجل بقاءهم وطوى ذكر غيره. فهذا عبرة الله في المتأخرين، نذير حسين الدهلوي رحمه الله المتوفى 320 بعد 300 والألف. فإن هذا الرجل تخرج به خلق كثير، حتى قال تلميذه عبد الحي الحسني: وأما العلماء من تلاميذه فيجاوزون 1000. تلاميذ العلماء 1000: مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود، سعد بن حمد بن عتيق، علي بن ناصر بن وادي، وفئام آخرون كلهم من تلاميذه. وكان هذا رجلا هنديا في جامع صغير، ليس الجامع الكبير كذلك في دهلي، لأن الجامع الكبير عليه الذين يتولون الإنجليز، ولا بد أن يضع الإنجليز في الجامع الكبير من يتولاهم. ولكن في مسجد فتح بوري كان الشيخ نذير حسين رحمه الله تعالى، فدرس عليه أناس من أقصى الغرب كعبد الله بن إدريس السنوسي الطنجي المغربي، وأناس من أقصى الشرق كمحمد شنغهاي من الصين. وبقي ذكر نذير حسين، ولا قنوات ولا إعلام ولا صحف ولا مدح ولا ثناء، ولكنه عرف الله فأشاع الله سبحانه وتعالى ذكره. فينبغي أن يثبت طالب العلم نفسه على الحق، وأن يعزز هذا فيه، وأن يجتنب السنوات الخداعات التي تخرج في كل برهة من الزمن، فإن من ورائكم السنوات الخداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون في زمن بعد زمن. جر هذا المثال الذي ذكره المصنف في قوله: وذو مال. وزاد بعضهم هنوكا، وهو كناية عما يستقبح، والأشهر فيه إعرابه بالحركات. أما إعرابه بالحروف فلغة قليلة، ولهذا أهمل ذكره في المختصرات، فالمجمع عليه منها هو ما ذكر دون هنوك، وهنوك سادسة في لغة قليلة، سادسة في لغة قليلة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير. فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وهذه الأسماء الخمسة لا تعرب بالحروف، ومن جملتها الواو في الرفع إلا بشروط، وهذه الشروط نوعان. النوع الأول شروط عامة، والنوع الثاني شروط خاصة. فأما الشروط العامة فثلاثة: الأول أن تكون مكبرة غير مصغرة، فإذا قلت أبي وأخي لم تعرب بالحروف. والثاني أن تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعة، أن تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعة. فأبوان مثنى فيعرب بالحروف إعراب المثنى الآتي لا إعراب الأسماء خمسة، وآباء جمع يعرب بالحركات. والشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات، مثل أبي وأخي. أما النوع الثاني من الشروط وهي الشروط الخاصة فهي شرطان: الأول شرط يتعلق بفيك، وهو عدم إلحاق الميم به، وهو عدم إلحاق الميم به، فإذا قلت فم أعربت بإيش؟ بالحركات، فإذا قلت فم أعربت بالحركات. والثاني شرط يتعلق بذو، والثاني شرط يتعلق بذو، وهي أن تكون بمعنى صاحب ليس غيره، وهي أن تكون بمعنى صاحب ليس غيره. والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، وهو الاسم الدال على اثنين الذي لحق بآخره ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، مثنى رجل، ومنه قوله تعالى وقال رجلان من الذين يخافون. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. ونون المثنى تكون مكسورة، ونون المثنى تكون مكسورة، أما نون الجمع فتكون مفتوحة كما سيأتي. مثلا تقول إن المسلمين ثابتون على الحق. مسلمين إيش؟ جمع إيش؟ مذكر ولا لا؟ مذكر سالم. النون ما حركتها؟ الفتحة. طيب مررت بالمسلمين الصادقين، النون ما حركتها؟ فتحة. دائم حركتها الفتحة. جاء المسلمون، المثنى دائما حركته الكسرة. وقال رجلان من الذين يخافون، مررت برجلين من الذين يخافون، وهكذا. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير مؤنثة مخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين. وتسمى هذه الأفعال يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين بالأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها، ولذا تسميتها بالأمثلة الخمسة أولى. ولا يراد عينها بل وزنها، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى. يعني مثلا تأكلين وتأكلون وتشربون، هذه منها أم لا؟ منها. فتصير عندما يذكر النحاة تفعلان ويفعلان إلى آخرها، إنما يريدون إيش؟ الوزن، لا يريدون عينها. ولذلك الأفضل تسميتها بأمثلة الخمسة لتعم، لأنك إذا قلت الأفعال الخمسة وهم اختصاصها بها، فهي أمثلة خمسة يبنى عليها، وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة. هذا تعريف الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة. كيف؟ كيف أمثلة ستة؟ عدها لي، ستة عندنا هي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين، عد لي ستة. لو أنك جئت لرجلين يعملان عملا، قلت في سؤالهما ماذا تعملان أو ماذا تفعلان، وإذا جئت إلى ابنتيك وهما يعملان عملا قلت لهما ماذا تفعلان، وضح؟ وضح ليش عدوها ستة؟ لأن تفعلان تقع للمؤنث والمذكر، لأن تفعلان تقع للمؤنث والمذكر، لذلك نقول لأن تفعلان الذي أوله التاء، لأن تفعلان الذي أوله التاء يأتي تارة للمذكر ويأتي تارة للمؤنث، فصارت باعتبار رسمها خمسة وباعتبار حقيقتها ستة. ومنه تعلمون كقول الله تعالى والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل إيش؟ مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النون. وبعضهم يقول ثبوت النون، والأمر واسع. لماذا علامة رفعه النون؟ لأنه من الأمثلة الستة يا جماعة. لأنه من الأمثلة الستة. نعم.
قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسر.
النحو عجيب. واحد من الأخوان أقام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فأمره أن يعرب، فعلنا كذا، فقال أعرب فعل، بعدين قال ونا، قال الشيخ إيش؟ قال ونا، قال إيش؟ قال ونا، قال وين ونا هذه؟ ما فيها نا هذه، نا مو بونا. أدخل عليها هو ماذا؟ ألا التعريف، التعريف ما تدخل عليها، إنما يقول ونا يعربها ضمير المفعول. نعم.
قال وللنصب خمس علامات.
قال تعلمون، يقول مرفوعة بالواو، هي ثبوت النون. دائما النحو اعرف القواعد ثم أحسن تطبيقها. لذلك في بعض البلاد، بلاد العجم كالكرد والترك والأفغان والباكستان والهند، يدرسون أول ما يدرسون العوامل، وهي أنفع حقيقة، هي أنفع لهم وصارت أنفع لنا لضعف اللغة عندنا. فالعامل يعطيك العامل وعمله، فيحفظ الإنسان العامل ويحفظ عمله ثم يطبق هذا فيفهم النحو جيدا. وعندهم رسالة كانت مستعملة حتى في مصر، بس قليل كانت مستعملة قليلا ثم طوية، حتى أهل مصر الآن ما يستعملونها، وهي عوامل الجرجاني، ذكر فيها 100 عامل. هذه حقيقة هي من أحسن ما ينبغي أن يستفتح به النحو، اسمها العوامل 100 للجرجاني، موجودة في ضمن مجموع مهمات المتون القديم. نعم.
قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
عندي بثباتي،
عندك بثبوت؟
عندي بثباتي.
أنتم ما بنفس النسخة؟
نفس النسخة. لا خطأ،
لا مو خطأ، بعض النسخ بثبوت وبعض النسخ بثبات. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات: هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالنصب له 5 علامات: 1 أصلية هي الفتحة، و4 فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، مثل أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثاني جمع التكسير وتقدم معناه، مثل القواعد، ومنه قوله تعالى فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه، المراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه، وعدتها عشرة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال، مثل نبرح في قول الله تعالى قالوا لن نبرح، فلن حرف نصب ونبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو قال رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إيش كملوا؟ رأيت أخاك وأباك وحماك بالكسر على اللغة الراجحة، ثم فاك، ثم أيه وذا علم، ما هو ذا مال، ذا علم. واختار الرؤية وهذا من التوفيق، الرؤية قال رأيت أباك هذا من التوفيق، لأن الرؤية من أحسن الأفعال تثبت بها مقامات. تعرفون أن الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به تثبت الصحبة له أو لا؟ تثبت. ولذلك البخاري لما ترجم أباه في كتاب التاريخ الكبير قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رأى حماد بن زيد وصافح عبد الله بن المبارك، انتهت الترجمة، هذه الترجمة فقط. فذكر فضيلة رؤيته للعلماء والصالحين ومصافحة لأحد أئمة الهدى وهو عبد الله بن المبارك. فأبى وأخى وحمى وفاء وذاء أسماء منصوبة وعلامة نصبها إيش؟ الألف، علامة نصبها الألف نيابة عن فتحة لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، انتبهوا، ألف وتاء مزيدتين، أما اللي مهم مزيد لا، الذات مختومة بألف وتاء ولا لا؟ مختومة، لكن مزيدة ولا من بناء الكلمة؟ من بناء الكلمة، فخرجت من الاعتراض. وكما قلنا إذا قلنا أنه الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين يشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما ألحق به وله حكمه. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الأول التثنية وتقدم معنى المثنى، مثل رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين، فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب. بالمناسبة أنا رأيت كتاب قديم اعتنى يذكر الشواهد كلها من القرآن في أبواب النحو، هذا كتاب جليل لجلالة مقصده، كتاب يكون في مجلد كبير لكنه ورقي، أظنها الشواهد القرآنية للقواعد النحوية أو قريب من هذا، هذا نافع جداً. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. الثاني الجمع والعهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم. يعني في قول المصنف وأما الياء تكون علامة لنصب التثنية والجمع، الجمع هنا العهدية يراد به جمع المذكر السالم وتقدم معناه. مثل المحسنين في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وقد مضى ذكرها. فإذا تقدمها ناصب كانت علامة نصبها حذف النون، مثل قوله تعالى ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من أمثلة الستة. سنتم. نعم.
صلى الله عليه. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من علامات القسم الأول والثاني من أقسام الإعراب وهما الرفع والنصب، أتمعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي كسرة، واثنتان نائبتان أو فرعيتان هما الياء والفتحة. وبالمناسبة أحد المعاصرين ألف كتاب في أم الباب عند النحاة، وهذا كتاب نافع، أم الباب عند النحاة، يعني يأتي إلى الباب الذي قيل فيه يعني أمه كذا فيبينها، مثل النداء أم الباب فيه من الأدوات الياء، وهكذا مما مر علينا وهي نافعة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، وتقدم معنى الاسم المفرد، والمنصرف هو المنون، والمنصرف هو المنون، فالصرف هنا هو التنوين، مثل قرية في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة جره الكسر، أي وعلامة خفضه. دائم في العلم خلق قانونك واحد لا تلفق، الخفض لغة من؟ كوفيين، والجر لغة بصريين، والكتاب هذا موضوع على الكوفيين وأنت عبرت به فقلت اسم مخفوض، إذن تقول وعلامة خفضه الكسرة. منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، لأن النون لحقته، قلنا أو كالذي مر على قرية فهو منصرف لأن النون لحقته. الثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، ما هو معنى المنصرف؟ المنون، يعني منون. مثل رجال في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فرجال الثانية اسم إيش؟ برجال من الجن، يصير مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، علامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. الثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه. مثل مسلمات في قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، فمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. ها؟ مخفوض ولا مجرور؟ أنا قلت منصوب؟ طيب مخفوض. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا، وفي المثال منصوب أشكل علي أنا هذا اللي. نعم أحسنت، هو منصوب الآن، نحن نتكلم في فلا يصح المثال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، هذا صفة لأزواج فهو منصوب. طيب هاتوا لنا آية فيها جمع مؤنث سالم مجرور أو مخفوض على اصطلاحه. أحسنت، والمرسلات عرفة، مجرور لهم مجرور، مخفوض لهم هو مخفوض، مخفوض بواو القسم، فهذا هو المثال الصحيح. والمرسلات عرفة، فالمرسلات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة نيابة، أو ليست نيابة هي أصلية، علامة خفضه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير، يعني قلنا الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، هنا ما قلنا هذا، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فكل جمع مؤنث سالم فهو منصرف أي منون. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا الموضع أن يقال الاسم الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، ليس زائدتين، مزيدتين، ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه. والعلامة الثالثة وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة بشروطها السابقة نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وذي علم، وش باقي؟ وأخذت فالك من فيك، وأخذت فالك من فيك، هذا فيك جاء فيه الخامس. فأبي وأخي وحمي وذي وفي في الأمثلة السابقة أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء، لأنها إيش؟ لأنها من أسماء الخمسة. الثاني التثنية، وتقدم معناها، ومنه غلامين في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، لغلامين يتيمين، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى. الثالث الجمع، وأل فيه عهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم وتقدم معناه، مثل المؤمنين في قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الذي لا يدخله التنوين. الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم ينون، إذا وجد مانع من موانع الصرف لم ينون، مثل أحمد في قول الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد، فأحمد اسم ممنوع من الصرف فلم ينون. ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدل الكسرة ما لم يكن مضافا أو محلا بأل، وإلا جر بالكسرة، ما لم يكن مضافا أو محلا بأل. فإذا أضيف كقولك صليت في مساجد المدينة، أو حلي بأل كقولك صليت بالمساجد، فإنه يجر بالكسرة، فكلمة المساجد ممنوعة من الصرف لكنها أضيفت في الأول وحليت بأل في الثاني فجرت بالكسرة. ومثال الممنوع من الصرف الذي يجر بالكسرة أحمد في قولي تمسك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، تمسك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، فأحمد اسم إيش؟ مخفوض، وعلامة خفضه فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. وما وانع الصرف تنظر في المطولات، وعندي فيها أكتوبة لعل آخر الشرح إن شاء الله ذكروني نقراها، أعطيكم إياها ونقراها. نعم. وللجزم،
قال وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون،
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما الحذف والسكون. والأصل في علامات الجزم السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، وواحدة فرعية هي الحذف. وأل في الحذف عهدية، والمقصود حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف، وسيأتي بيانه. السكون حذف حركة ولا عدم حركة؟
كلها.
كلها. كيف كلها؟ كيف الأول؟ كيف؟ طيب يقول إبراهيم، يقول ليش ما نقول، ليش نقول حذف؟ عدم، أصلا ما في حركة، عشان هذا معنى كلام إبراهيم، عدم الحركة يعني ما في حركة عشان تحدث. فهمتوا الكلام؟ فرق بين قلنا حذف حركة وقلنا عدم حركة. إيش؟ إيه؟ عدمي وبعد دخول العامل. طيب قبل دخول العامل عدمي كيف عدمي؟ طيب ما يكون مضموم ولا مرفوع ولا؟ إيه أحسنت. يقولون الكلمات قبل وقوع الأحكام عليها موقوفة، أي لا توصف بحكم، موقوفة ما توصف بحكم، فإذا وردت عليها الأحكام اتصفت بحكم هو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. فالصحيح أن السكون هو حذف حركة وليس عدم حركة، وإنما هو حذف حركة، لأن الكلمة قبل موقوفة معدومة الحركة، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون، ثم لو لما وردت عليها العوامل أكسبتها حكما، وهذا الحكم في الجزم هنا إذا سكنت هو حذف الحركة. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء، ما ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء، وتسمى هذه الثلاثة حروف العلة. فيقال اختصارا هو الفعل المضارع الذي ليس آخره حرف علة، فعل مضارع الذي ليس آخره حرف علة. والمراد بالجازم عوامل الجزم، والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته وعدتها 18، سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال كما سيأتي، مثل يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما إيش؟ السكون، لأنهما صحيحا الآخر. وشرط الفعل المضارع هنا أن لا يكون من الأمثلة الخمسة، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين اثنين، الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل ما هو؟ وما كان آخره حرف من حروف العلة الثلاثة المتقدمة، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، هذه مهمة ترى، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، مثل يتقي بدنيا في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فيتقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه إيش؟ حذف الياء، حذف الياء نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر، معتل الآخر. وكلمة إذا فعل مضارع الآن موقوف يتقي آخره ياء، فإذا أدخلت عليه جازم مثل من الشرطية أو لم فإنك تحذف إيش؟ الياء. طيب القاف وش يصير حركتها؟ الكسرة، يعني حركتها السابقة. مثلا عندنا يدعو، يدعو معتل ولا مو معتل؟ لماذا؟ لأن آخره أدخلنا عليه جازم لم يدعو، وش يصير الواو؟ وين يذهب؟ يحذف، يصير حركة العين الضمة. دائما الحركة الباقية هي الحركة، تكون حركة الفعل الذي قبلها وهي مناسبة لما لحرف العلة، إذا كان واو ستكون ضمة، وإذا كان ياء ستكون كسرة، وإذا كان ألف يسعى احذف الحرف لم يسعى، لم يسعى تكون حركتها عين، فإذا جاءت في درج كلام لم يسعى الطالب إلى النحو سعيا حثيثا، لم يسعى الطالب إلى النحو سعيا حثيثا. فقلنا لم يسعى كيف تكتب بدون ألف وتكون على العين إيش؟ فتحة. ما الفرق بينهما؟ هذا في أداء القرآن كثير. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما لما كانت الألف موجودة مثل يسعى الطالب المجد إلى النحو، الألف موجودة ولا لا؟ موجودة، موجودة. يقولون الألف منقلبة عن فتحة مقواة، الألف منقلبة عن فتحة مقواة بالإشباع، يعني أشبعت الفتحة فصارت ألفا، والضمة مثلها أشبعت فصارت واوا، والكسرة مثلها أشبعت فصارت ياء. فإذا قلنا مثلا يسعى، انظر يسعى، يسعى الطالب قوية، لكن إذا قلت لم يسعى الطالب للمكارم، لم يسعى الطالب للمكارم، تكون العين ضعيفة ما بعدها ألف، وإنما حركة. ودائما من الأخطاء في أداء القرآن إشباع الحرف أو إتلافه، يشبع أحيانا حرف حتى يكون قويا، تشبع الحركة حتى يوهم أنها حرف تزاد، مثل قوله تعالى في سورة طه واحلل عقدة من لساني
يفقه،
لا مو بيفقه، ما فيها واو، ما فيها واو، ضمة ولا لا ولا لا، مجزومة الآن على جواب الأمر، يفقه قولي وليست واو. وأحيانا يكون الحرف موجودا، أو مثلا الذين مثلا يدرجون أحيانا الكسرة ويجعلونها ياء، يقوون الكسرة، مثل في سورة النازعات قوله تعالى في أول قصة موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، بالوادي المقدس وليس بالوادي المقدس، بالوادي المقدس ما فيها ياء، بالوادي المقدس قوة. وأحيانا يكون الحرف موجودا فيلغى، يقرأ القارئ ويلغي الحرف، يجعله يعني مثل الحركة، يضعفه حتى يكون فقط حركة وليس حرفا. ولذلك قراءة القرآن ومنه العربية أصلا، العربية الآن ما تأخذ من الكتب، فمن أخذها من الكتب فهو شيخ ضليل، وإنما تأخذ بالتلقي، ففيها أشياء ليست لسانية وليست موجودة في الكتب، تعرب عنها الكتب وتفسرها. فكذلك الأداء القرآني لا بد أن تتلقاه من شيخ يوقفك عند مثل هذه المعاني، كما قال شيخ شيوخنا أعمر بن محبوبة الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما أنشدنيه بعض تلاميذه، قال ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. فالأكمل في التلقي في الأداء أن يكون على هذا الوجه، وهذا من خصائص القرآن الكريم. الثاني الأمثلة الخمسة، هذا الموضع الثاني من الحذف، الثاني الأمثلة الخمسة التي الأمثلة الستة التي تقدمت، الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان على وزن يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، وقد مضى ذكرها. مثل تفعلوا في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة. والعجيب أن هذه الآية اشتملت على الجزم والنصب في حذف النون، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فجمع بين المثالين، وهذا من بدائع القرآن. نعم.
قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، وتسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة، لأن العدم إنما هو الوقف، وذلك قبل دخول عوامل الإعراب. فالكلمات قبل دخول العوامل عليها موقوفة، أي لا يحكم عليها بشيء، أما بعد دخولها فيحكم بإعرابها، فتكون مرفوعة أو منصوبة أو محفوظة أو مجزومة. فالسكون حركة، لكن هذه الحركة علامتها علامة الوقف. وحذف النون حرف حكمة، حذف النون حرف حكمة، إذ كان هناك حرف حقيقة لكنه حذف. وعلى هذا تكون عبارة المصنف مستقيمة، إذ أدخل السكون والحذف في الحركات في الحروف والحركات، لكن المناسب للمتقدمين هو البسط في البيان بإيضاح معنى دخولها ها هنا، مع أن الظاهر خلافه. وقد عرفنا الإعراب فيما سبق على المذهب اللفظي بقولنا: هو ما جيء به، هو ما جيء به في آخر الكلمة، وما جيء به في آخر الكلمة، أو ما نزل منزلتها، أو ما نزل منزلتها لبيان مقتضى العامل، ما جيء به في آخر الكلمة أو ما نزل منزلتها لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وهذا يجمع الأنواع الأربعة جميعا. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف رحمه الله أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويخفض الاسم لابد من القيادة، لابد من التقييد، لأن الخفض مختص بالأسماء، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل بالسكون، ويجزم الفعل بالسكون. والعلامات الأربع: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، كل واحدة منها هي علامة قسمها الأصلية. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم، فينصب بالكسرة للفتحة، فينصب بالكسرة للفتحة. الثاني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، فيخفض بالفتحة للكسرة، فيخفض بالفتحة للكسرة. الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر أي الذي في آخره حرف علة ألف وواء أو واو أو ياء، فيجزم بحذف آخره للسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة، والأسماء الخمسة والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، أسماء الخمسة ترفع بالواو جاء أبوك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال وأما الأمثلة الستة فترفع إيش؟ بالنون أو بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. وتقدم ذكر حد كل، وبينا لماذا سميت الأمثلة الستة وليست الخمسة، بخلاف الأسماء الخمسة فإنها سميت خمسة لأنها ما قلنا، قلنا الأسماء الخمسة ولم نقل الأفعال الخمسة، لأن الأسماء الخمسة متعينة محددة، وعلى قول هي ستة وهو لغة قليلة. أما الأفعال قلنا الأمثلة الستة ولم نقل الأفعال، لأنها المراد بها الوزن الذي يقاس عليه، ليس المراد عين الأفعال. ونقف على باب الأفعال لأجل المناسبة، نقف على باب الأفعال بإذن الله سبحانه وتعالى، نستكمل الأسبوع القادم. بالنسبة لبرنامجنا، الإخوان يسألون عن البرنامج وهل سنعطل الأسبوع القادم أم لا، الإخوان يبكرون بالعطل، فالجواب إن شاء الله تعالى آخر يوم من الدراسة هو يوم كم؟
واحد
الذي هو الأربعاء، فواحد الأربعاء فيه إن شاء الله تعالى الدرس، يوم ليلة الخميس ليلة الاثنين سيكون نفس الشيء فيه درس، ثم نتوقف عن ذلك حتى نستأنف في التاريخ المثبت في الإعلان، تاريخ كم؟ 29/12 بزيادة كتابين بعد العشاء الذين هما تعليم الأحب و إيش؟ أعلام السنة المنشورة للشيخ حاف، هذه نبدأ في 29/12 إن شاء الله تعالى بعد العشاء. وعندنا إن شاء الله في تاريخ 2 الذي هو يوم إيش؟
خميس.
يوم الخميس برنامج مناسك الحج 8 كتاب المقرر فيه كتاب التحقيق والإيضاح للعلامة بن باز رحمه الله تعالى، بعد الفجر بعد العصر بعد العشاء، فيكون آخر الدروس التي قبل الحج هو المناسك. هذه العادة إن شاء الله تعالى، لعلنا نوزع عليكم قريبا ورقة فيها برامج السنة، برامجنا ثابتة ومقررة سوى مفرداتها تتغير لكن هي ثابتة، لعلنا الأسبوع القادم نوزع ورقة فيها البرامج بحيث يعرفها الإنسان. إن عندك في الأسبوع الأول، الآن عندنا الآن إن شاء الله تعالى نستمر على هذا البرنامج حتى نتوقف في تاريخ
واحد
ونستأنف في تاريخ 29، وعندنا برنامج المناسك 8 في تاريخ 2 يوم الخميس بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء، والكتاب مقرر التحقيق والإيضاح، ثم بعد ذلك نستمر حتى تأتينا إجازة نصف العام، حتى تأتينا إجازة نصف العام الدراسي، ثم بعد نصف العام الدراسي أول يوم من نصف العام الدراسي عندنا برنامج إيش؟ لا، إجازة الربيع اللي يسمونها إجازة الربيع، نصف العام الدراسي عندنا قلنا برنامج جديد المجالس العلمية إن شاء الله تعالى. ثم جلسة الربيع ليس فيها هنا برامج، وإنما فيها برنامج مهمات العلم في المدينة النبوية إن شاء الله تعالى، وهو المتون الذي أخذتموه في تيسير العلم، لكن اخترنا منها 12 متن على ما شرحت لكم، سنوكاها في عدة مدن في المملكة العربية السعودية في كل إجازة ربيع. هذه إجازة إن شاء الله تكون في المدينة النبوية. ثم بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني. أول أسبوع من الفصل الدراسي الثاني برنامج منتخب الأبواب والفصول. ثم بعد ذلك نرجع إلى برنامج إيش؟ برنامج التعليم المستمر، حتى يأتي البرامج التي بعدها. فالبرامج مؤقتة بأوقات، إما مثل الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول، أسبوع الفصل الدراسي الثاني، عندنا مثلا بعدها إجازة منتصب الفصل الدراسي الثاني. الفصل الدراسي الآن له إجازة، فيه عندنا برنامج اليوم الواحد، برنامج اليوم الواحد الثامن. السابع هذا باقي في الذمة إن شاء الله تعالى، لابد نقضيه، نحدد أوقات ونقضي إن شاء الله تعالى، نتفق بيننا وبينكم على أوقات ونقضيها فيها. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لعل نوزع ورقة فيها وطبع منها نسخ، لعلكم أيضا من يريد يأخذها يوزعها جزاه الله خير، بحيث تعرف البرامج. نحن كل سنة إن شاء الله تعالى أول السنة نوزع قائمة بالبرامج المقامة، مع القول بأنه ربما يزاد برامج كل سنة، ربما يزاد، حتى هذه السنة ربما يزاد برنامجين أو ثلاثة، لكن لا نستطيع نفصح عنها حتى نعرف أننا نستطيع زيادتها. وهكذا كل سنة تنزل عندنا البرنامج محدد، أن تعرف أن عندك برنامج تيسير العلم مثلا في آخر يوم من الإجازة الصيفية، تيسير العلم مع الأسبوع الأول من الدراسة، تعرف أن التعليم المستمر يبدأ بعده، ثم تعرف بعد ذلك أن عندك إذا جاء الحج برنامج ماسك الحج، إذا جاء رمضان عندنا برنامج أحكام رمضان، إذا جاء الإجازة الربيع عندنا المجالس العلمية لأهل الرياض وبرنامج مهمات العلم خارج الرياض، إذا جاء الفصل الدراسي الثاني أول أسبوع منه منتخب الأبواب والفصول، ثم إذا جتنا الإجازة بين الفصل الدراسي الثاني في أثنائه عندنا برنامج اليوم الواحد، وهكذا. وإذا جاءنا الصيف أول أسبوع منه برنامج الدرس الواحد، ولم نخل بهذا إلا السنة الماضية لأجل ظروف أحاطت بهذا، وإلا هو الأسبوع الأول من الإجازة الصيفية. ربما نزيد شيئا من البرامج، فإذا أردنا أن نزيد أخبرناكم، كما أنه ربما أعتذر، وإذا أردت أن أعتذر أخبرتكم، يعني إن شاء الله تعالى لا تظن الواحد بيجي يوم الأربعاء وأنا ما قلت الأربعاء الماضي ترى لن آتي. أنا أحرص أنه إذا قلت موعد ألتزم به. لماذا؟ رجاء أن تلتزموا أنتم، أنا ألتزم به، رجاء أن تلتزموا أيضا أنتم بالدروس، لأن من الوفاء لمن التزم لك أن تلتزم بما التزم، لا لأجله ولكن لأجلك. أنا لا أنتفع ترى بحضور أي واحد منكم، ولا أبحث عن أي واحد منكم لأجله هو، وإنما لأجل أن يستفيد. لا أستفيد منه جاها ولا درهما ولا دينارا بحمد الله، ولكني أريده أن يستفيد. لذلك عندما أسأل بعض الإخوان لماذا ما حضرت، لماذا ما شفناك، لأنه تفوت الفائدة، ولو لم أعلم أنه فيه فائدة لما قلته له. فنحن بحمد الله ونستغفر الله من نحن وأختها أنا أيضا، المقصود لا يهمنا عدد من يحضر، وإنما المقصود أن الذي يحضر يريد يستفيد. لذلك البرامج يا إخوان، أنتم الآن من خواص من يحضر، البرامج لا يرعى فيها أحد لنسبه ولا حسبه ولا لونه، يرعى لالتزامه بها. ما يأتيني واحد بكرة يقول ليش ما تقبلني يدخل برنامج تيسير العلم الثاني وهو ما حضر في الأول، أو حضر الأول وما تجاوزه. العلم هو تشخيص، العلم ضبط ومعرفة، ليس تشخيص وتكثير وجمع، لا، هذا ما ينفع الأمة، ينفع الأمة الإنسان الحريص. مع أننا إذا خصصنا شيئا فقد أبحنا غيره. تيسير العلم خاص من وجوه، منها عدم الأقرب بالأنترنت، ومنها وجود اختبارات وانتقال إلى المراحل، ولكن برنامج التعليم المستمر ننقله بالأنترنت، وكذلك حضوره مفتوح لكل أحد. وهلما جرى سيكون عندنا برامج في قراءة الكتب الستة دراية، والكتب العشرة رواية، ولكن وهي مفتوحة بالصورة العامة، لكن ليست مفتوحة من الصورة الخاصة، فإني لا أجيز الذين يحضرون فيها، لأني لا أريد الإجازة لذاتها، ولكن الذي سيلازم وسيمضي في الدروس والتحصيل ويكون قد سمع مني هذه الكتب وهو حريص على العلم الصحيح وليس علم الإجازات والروايات، هذا يستحق الإجازة. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على نفسه ليستفيد. نحن يا إخوان كلها مشينا، نحن وأنا، المقصود أن الإنسان يبذل هذا الجهد يريد به أن يدلكم على الصراط المستقيم. فأنتم إذا أردتم أن تستفيدوا احرصوا على أنفسكم. إنسان يحضر بقلب واعي، يقبل على الدرس، يعتني بالدرس، يراجع الدرس. لو يجمع الإنسان، أنا ضمين لامرئ يجمع نفسه على التعليم المستمر كل البرنامج من أوله إلى آخره، أنا ضمين له بأن يحصل قدر الطالب المنتهي، ضمين له. إذا حضر كل الكتب وحفظها حفظا جيدا متنا وشرحا، أنا ضمين له بأن يكون طالبا منتهيا لا يحتاج إلى غير هذا الدرس. لكن يحفظ يعرف، ويباح كل إناء طاهر، ويباح اتخاذه واستعماله كل إناء طاهر غير ذهب وفضة وجلد آدمي وشعره وعظمه. ثم يقول: والذهب والفضة المذكورة عند الحنابلة 6 أنواع: الخالص والمضبب والمطلي والمووه والمطعم والمكفت، ويعرف معانيها ويحفظ الضابط فيها. خلاص، لو أنه تخرج بمثل هذا أنا ضمين له بأن يكون طالبا منتهيا. ولذلك ابتغاء النفع، نحن يا إخوان هذه الكتب ليست خيار لا بديل عنه. هذه كتب سبق أن تكلمنا فيها غير مرة مع بعض الإخوان قديما وحديثا التي اخترناها في برنامج التعليم المستمر. قد يوجد كتاب أنفع فنزيل أحدها. الآن خرج شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 3 مجلدات، ولم أفحصه بعد، وكان قال لي أحد أقارب تلاميذه أن فيه نقص لكني ما فحصته إلى الآن. فإذا كان هو أنفع أخذناه بدل خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام للبسام رحمه الله تعالى، فنحن نرعى الأنفع. كما أن بعض الإخوان اقترحوا زيادة كتاب في مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة مما وقع فيه الغلط ويحتاج طالب العلم كثيرا. سنزيد إن شاء الله كتابا في مقاصد الشريعة، يكون هو الكتاب 30، لأن الكتب هذه 29، ومع كتاب المقاصد الذي سنزيده سيكمل البرنامج 30 كتابا. إذا ظهر كتاب أنفع من كتاب نأخذ به. وبالنسبة للكتب التي لا توجد، بعض الإخوان يقول بعض الكتب لا توجد، هذه سنوفرها في موقع التصوير إن شاء الله تعالى، مثل تعليم الأحب سنجعله في التصوير، أو مزيل العناء سنضعه في التصوير إن شاء الله تعالى. ومنها ما هو أشياء تحتاج إلى إيجاد، مثل موافق المقام. موافق المقام سينزل على شكل مذكرات مثل تانية في موقع التصوير، حتى إن شاء الله تعالى نستكمله فيكون قد كمل بإذن الله تعالى. بالنسبة للأسئلة كذلك، الذي عند السؤال لا يقول لا أسأل، اكتبوه فإنه سيكون لها يوم موعود. كل سؤال في برنامج له وقت، ما تذهب الورقة هدر، لأن هذه أوراق أوقاف، لذلك ليست محل الذكريات وبعض الإخوان يكتب فيها أشياء، هذه أسئلة، محل الأسئلة مدفوع فيها مال وقفي. الذي عنده سؤال يجعله فيها. البرنامج هذا إن شاء الله تعالى عندنا فيه أوقات اختبارات، أوقات الاختبارات نهتبل فيها الإجابة عن بعض الأسئلة، وهلم جرى كل كتاب نختمه فإننا نهتبل وقته ونجيب على ما عندنا من الأسئلة فيه وفي غيره، وهكذا. فالطلب العلم يا إخوان يسير جدا. أنتم تحفظون حديث معاذ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد سألت عن إيش عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس إيش فيه علما، قال إيش؟ قال يلتمس، يعني إيش قدر الطلب؟ التماس، والالتماس حركة إيش؟ حركة الأعمى. الأعمى هو اللي تلمس، يعني بأقل جهد تبذل سيعينك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت. قال له يسير على من يسره الله عليه. العلم يسير إذا صدق الإنسان في طلابه، ولكنه عتي على من لم يكن من أهله. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إذا كان الإنسان فيه علو في طلبه العلم أو لا يهتم بالكتب يرمي الكتب في الشمس منا ويحضر الدرس بقلب ساهٍ ولا يوقر شيخا ولا يرحم قرينا فهذا لا يدرك العلم لا يتعنى. ولذلك أنا رأيت في بعض المجالس أناس وقع ما ظننته فيهم لأنني رأيت خلقه في العلم لا يصلح أن يكون من أهله أبدا. رأيت ناس يفهمون ويحفظون ولكنهم كانوا يتكبرون، ومن تكبر وتجبر لا يفلح في العلم، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ترك الديانة. لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هذه عبادة، كما الصلاة تتوضأ وتجمع شروطها لك هذه عبادة، ينبغي أنك تحضر وتجمع شروط هذه العبادة في قلبك حتى تستفيد. ولذلك طالب العلم إذا كان له قلب فتاح وشيخ نصاح وكتب صحاح أدرك يدرك ليس صعبا. ولذلك رأينا بعض الناس إذا وجدت هذه المعاني في 7 سنوات يدرك. أول عندنا هنا في نجد القاضي يتخرج 7 سنوات عند المشايخ، قاضي يرسلونه 7 سنوات فقط يدرك. الآن يدرسون الابتدائي 6، المتوسط 3، والثانوي 3، كم هذه؟ 12، والجامعة 4، والمعهد العالي كم مجموعة الآن؟ الماجستير يعني كم مجموعة؟ 18. وانظر إلى قضائه فرق. لماذا؟ لأن الحال غير الحال سواء من معلم أو من متعلم، فصار العلم يشقى به الناس. يذكرون عن ابن المرابط الشنقيطي شارح مختصر خليل أنه مر ببعض تلاميذه يتكلمون مع بنات الحي، لأنهم كانوا يسكنون في خيام، يتكلم مع بنات الحي من غير ريبة، ولكن هذا بيليق بطالب العلم. فقال: عرفت الآن من أين أتيت، كان الطالب يأتيني يمكث عندي مدة يسيرة ينقلب مستفيدا، وأنتم تبقون سنوات فلا تستفيدون. فيه موانع تمنع، فإذا الإنسان ما انتبه لهذه الموانع يجي ما يهتم بالدرس، آخر علم بالكتاب حطه في السيارة وجاء الدرس فتحه من السيارة، والله الشمس فيه شوي مخربتن فيه وكذا، ما عليه نجلده إن شاء الله تعالى عند المجلد نغيره 30 ريال إذا خلصنا الدرس، وينتهي الدرس والكتاب يرجع في المكتب ولا غير جلده وقد عطب الكتاب، ولا يراجع ولا يذاكر ولا يحفظ أدب الدرس في نفسه أو مع أقرانه أو مع كتابه أو مع شيخه، ثم يريد أن يكون متعلما، والله لا يكون متعلما. العلم الحمد لله لا يشترى بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه، ما يعرف أحد. العلم يعرف من أقبل على الله سبحانه وتعالى. العالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم هو بالبشوت ولا هو بشهادات الجامعات الماجستير والدكتوراه، العلم ما وعاه القلب ونفع الإنسان وانتفع به. ولذلك الرسم غير الاسم، قد تجد عليه رسم العلم بشت ولا منصب ديني ولا شهادة من هذه الشهادات، لكن إذا سألته أحسن الله إليكم في مسألة من صغار المسائل في باب العقيدة أو باب الحديث أو باب أصول الفقه أو غيرها سألت عنها قال الله المستعان ضيعنا ما راجعنا ولا شيء، ابتغى لنفسه الأسباب المعاذير، والحقيقة أنه لم يقم بالعلم كما ينبغي فتركه العلم، تركه العلم. أعز شيء العلم، إن لم تعزه تركك ما ينتبه لك. إن شاء الله ابن الشيخ الفلاني ولا عندك مكتبة فيها 100,000 عنوان ولا معك 1,000,000. ولذلك من اشتغل بالعلم بنسبه، رأينا من اشتغل بالعلم بنسبه دخل في العلم على أنه ابن الشيخ، وابن الشيخ لازم كان يقرأ على أبوه مقرب من أبيه وله حظوة عند أبيه، لكن بعدين ما تخرج من أهل العلم. إنسان يطلب العلم بالمال عنده دراهم يستطيع أنه يحضر من يشاء من الشيوخ ويقرأ عليه أو يحسن إليه على وجه جذب قلبه إليه، لكن ما انفعته دراهمه، ما أدرك شيء من من العلم. إنسان أخذ الشهادة أستاذ دكتور في علم من العلوم الدينية، علوم القرآن ولا علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا المصطلح ولا غيرها من العلوم المتعارف عليها، ولكن إذا جيته وتسأله في فنه ما رأيت عنده شيء، ومع ذلك تجد إنسان كسير حسير فقير ولكنه بعلمه كبير. والله رأينا أناس لا يشار إليهم عند الناس ولكن تجده عالم متمكن قوي في علمه، إن تسأله أي مسألة أجابك بها وإن جهلها أجابك بعلم. كان من علماء أهل المدينة الشيخ أحمد بن حامد الحسن الشنقيطي رحمه الله تعالى، كان هذا الرجل فقير لا مال عنده ولكنه كان عالما كبيرا بحيث أنه قل أن يكون له نظير في العصر في علوم العربية، ومع فقره لكنه كان كبير في العلم، وإذا سألته سؤالا أجابك بإجابات أهل العلم. فإني سألته مرة هل البيرق من كلام العرب، فقال لا أعرفه في شيء من أشعارهم ولكن كلام العرب لا يحيط به أحد. انظر إلى جواب العالم، اذهب أخذ هالكلمة وروح أسأل حقين اللغة العربية، قال البيرق هي يا أخي في تسجيلات البيارق. هذا الدليل. الله المستعان. قل هذا البيارق أكيد إن لها أصل. أنتم اعرفوا طريق العلم وخذوه يا أخوان واصبروا عليه، والغنيمة إن لم تأتي بالدنيا تأتي عند الله سبحانه وتعالى، نرفع درجات من نشاء، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، وما عدا هذا يذهب جفاء ولا ينتفع أهله به. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لمراضيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.